صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قل للذي أفتى بهدم قبورهم أن سوف تصلى في القيامة نارا، أعلمت أي مراقد هدمتها هي للملائك ما تزال مزارا؟ قال الله العظيم في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين. نسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة وأن يأخذ بأيدينا جميعا لما يحب ويرضى، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. يؤسفني أيها الأخوة وأيتها الأخوات، يؤسفني أن أبدأ هذا المجلس هذه الليلة من هذه السنة ونحن نعيش لازلنا فاجعة الاعتداء على مرقد الإمامين العسكريين في سامراء. هذه الملمة التي ألمت بالإسلام، الفاجعة التي حلت بالإسلام والمسلمين، أقرحت قلوبنا وأحزنت نفوسنا وأساءت إلينا جميعا كمسلمين، ولا أقول كشيعة. وسأبين لكم، أوضح لكم كيف أن هذا الاعتداء ليس اعتداء على الشيعة، على طائفة خاصة دون طائفة، إنما هو اعتداء على الإسلام والمسلمين. هذا العمل كان بمثابة طعنه في خاصرة الإسلام، كان هذا العمل بمثابة طعنه في قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، كان اعتداء على الدين، اعتداء على القرآن، اعتداء على العروبة، اعتداء على الإسلام، اعتداء على البشرية، اعتداء كان اعتداء على الإنسانية كلها، كان اعتداء على الإنسانية كلها. وسأبين لكم، سأوضح لكم، لا أقول هذا الكلام من منطلق التعصب لمذهبي أو من منطلق التعصب إلى الإمامين العسكريين، لا والله لا أقول هذا من منطلق التعصب، ولو أنهما سيدان إمامان عظيمان من أئمة أهل البيت من العترة الطاهرة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وفرض مودتهم على المسلمين، رغم ذلك أنا لا أتعصب إلى الإمامين العسكريين في حديثي هذا، إنما أبين لكم حقيقة الحال حتى نعرف أنا وأنت وهذا وذاك إذا صرنا في مقام الدفاع عن العسكريين، عن مرقد العسكريين، نعرف ماذا نقول من وين ننطلق؟ من هما الإمامان العسكريان؟ وما يعني هذا المرقد؟ أولا وقبل كل شيء أيها الأخوة، لازم نعرف أن الصراع بين الحق والباطل صراع تاريخي، عمره عمر الزمن، عمره عمر الأيام. وتصور أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل آدم إلى الأرض، متى أنزله إلى الأرض؟ احنا ما نعرف بالضبط، لكن احنا نعلم من خلال التاريخ، من خلال القرآن، أن أبو هذه السلالة، أن أبا هذه السلالة اللي هم احنا، أبونا آدم، أول واحد كان آدم. قبل آدم ما في أحد من هذه السلالة، يمكن في سلالات أخرى قبلنا، لكن هالسلالة هذه أبوها وجدها وكبيرها ومؤسسها آدم عليه الصلاة والسلام. آدم خلقه الله من تراب، بعث فيه الروح، أنزله إلى الأرض. إذن هو يتألف من عنصرين، عنصر إلهي روحي معنوي سماوي اللي هي الروح، نفث فيه الروح. لكن قبل ذلك هو في عنصر ترابي أرضي سفلي تحتي. فإذا خلقته، الله يقول في القرآن، فإذا خلقته من الطين من التراب، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. سواه من تراب، من شيء أرضي سفلي ما له قيمة، يداس تحت الأقدام. لكن شنو اللي رفع من شأنه؟ رفع من شأنه أن الله نفخ فيه من روحه، فهو فيه من روح الله، في شيء علوي، شيء معنوي، شيء متعلق بالله سبحانه وتعالى. نصفه من التراب من الأرض، ونصفه الآخر من فوق من أعلى، نصفه ترابي ونصفه سماوي. أنزل إلى الأرض، هو نبي معصوم طاهر اصطفاه الله، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آدم مصطفى، خلاص انتهينا منه. حين عياله أولاده ليسوا كذلك، أولاده مو مصطفى، يعني ليسوا معصومين، ففيهم العنصر الترابي وفيهم العنصر السماوي. أول مشهد من صراع الحق والباطل، صراع الجانب المادي الشيطاني السفلي مع الجانب المعنوي الروح الإلهي. أول صراع تمثل في ولدي آدم. أول صراع، ليش الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة في القرآن؟ يعني يا ما أخوة يتقاتلان، ما أكثر الناس اللي يتصارعون، وإحنا شنو فيهم يعني؟ ليش هذه القضية ذكرها؟ أخ قتل أخوه، ثم ماذا؟ أنا شنو؟ في خصني؟ ذكر الله ذلك لأن القضية ليست شخصية، القضية عقائدية فكرية، يريد يبين لنا حقيقة، وهي أول صراع بين الحق والباطل، أول خصومة، أول صراع بين واحد يمثل القيم والأخلاق والنظافة والقانون والطهارة، واحد آخر يمثل الخروج على القانون، متبرد ظالم ترابي دني مادي، واحد هابيل والآخر قابيل. قصتهم معروفة، أنا ما أريد أن أحكي لك القصة، إنما أريد أبين واقع الحال. يقول القرآن يا رسول الله احكي لهم واتل عليهم نبأ ابني آدم، ما يقول قصة ابني آدم، يقول نبأ ابني آدم. شو الفرق بين القصة والنبأ؟ القصة حكاية أنت تسمعها هنا وهناك، قد تكون حقا وقد تكون خرافة وأسطورة وباطل. إنما النبأ لا، النبأ شيء أنبأك الله به، نبأ نازل أنبأك الله، يعني يا رسول الله هذا من أنباء الغيب، من أنباء الماضي اللي ما حد يعرفه، مضى عليه النبأ آلاف السنين. احنا جاي ننبئك، ما في كذب ما في خرافة، هذا الخبر كله حق وصدق. اتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. المشكلة شنو؟ المشكلة بسيطة في ظاهرها، بسيطة وصغيرة لكن في حقيقتها كبيرة. شو؟ أوحى الله إليهما أنه أنت لازم تقدم قربان، تعطي لله، تبذل لله، تنفق في سبيل الله، وأنت كذلك. واحدهم غلبت عليه الحالة المادية السفلية الترابية فصار يبخل حتى مع الله. يا أخي أنت رزقك كله من الله، إذا عندك فلوس مال صحة أولاد عافية خير كله من الله. الآن ربك الله سبحانه وتعالى الذي منحك المال والغنى والصحة والشباب والعافية والأولاد والكذا والكذا والكذا، يعني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله سبحانه وتعالى اللي منحك كل هذا أراد منك شيء جزئي، شيء بسيط قليل، ليش ما تنفق يعني؟ فأراد من هذا وأراد من ذاك. واحد غلبت عليه النفس الأمارة بالسوء، النفس الأرضية السفلية الشيطانية المادية، فبخس الله حقه، بخل ما تصرف تصرف سليم. الآخر شنو سوى؟ الآخر راح اختار أحسن ما عنده وأعطاه لله. يقال واحدهم كان صاحب زرع واحدهم كان صاحب ضرع. صاحب الزرع قدم أخس ما عنده، أرخص ما عنده، أتفه ما عنده اللي هو قابيل. صاحب الضرع صاحب الإبل والبقر والغنم راح اختار أحسن مال، أحسن حيوان قدمه. علامة قبول القربان شنو؟ أنه تنزل نار من السماء وتحرق القربان، وهذا في مفهوم. يعني واحد قد يتساءل يقول ليش يعني نار تحرق؟ ليش ما ينزل ملك ويشيل القربان يوديه؟ ولا ليش ما يقول له تعطيها لهذا وذا؟ ليش تنزل نار وتحرق؟ هذا في مفهوم. معنى المعنى أن الشيء اللي أنت تعطي لله أو أنا أو زيد أو عمر أو هابيل أو قابيل، لما نعطي لله نتصور أن احترق راح انتهى. يعني يقولوا لك تعال أعطي حقوق أموالك، زكي، خمس، صل أرحامك، ساعد، أعطي. إحنا نتصور إحنا البشر عادة يعني يغلب على حسنا وظننا أن اللي أعطيناه راح ضاع من عندنا. ضاع شنو يعني؟ أنا أشيل ألف دينار أعطي لهذا وذاك، أنا تعبت عليهم شذي أحرقهم؟ يعني أقول هالكلمة هذه تجري على الألسن أنه أنا حرقت أموالي. لا، هذا في الظاهر تتصور أنها أنك أحرقتها وضاعت منك، إنما هي الحقيقة وقعت في يد الله، صارت في يد الله، ما ضاعت، ما راحت منك مكان بعيد. تصور تأمل، ما راح، صارت في يد الله عز وجل. المهم تنزل نار وتحرق، فالنار أحرقت قربان هابيل وما أحرقت قربان قابيل. الآن شنو المشكلة؟ ماذا؟ أنه فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هنا صار واحد صاحب حق، يعني مجانب للحق، مدافع عن الحق، واحد مال إلى الباطل، صار من أهل الباطل. تعال اسمع لغة أهل الباطل ولغة أهل الحق، تعال شوف أسلوب المحق أهل الدين أهل الإيمان أهل الحق. أنا ما أقول لك الحين أهل الدين، أهل الحق أهل الحق، تعال شوف أسلوبه ولغته وتصرفه وشوف اللي يمثل الباطل. يا أخي صاحب الحق يكون مخلق بأخلاق الدين بأخلاق الحق، مؤدب متمسك بحقه، مستند إلى أرضية صلبة، ما يخاف من شيء، ما يفزع من شيء، واثق من نفسه. أنا واقف على أرضية صلبة، وإن كنت ضعيف وإن كنت مستضعف، لكن أنا أعرف نفسي أني محق، أنا أملك زمام الحق، أملك ناصية الحق، وإن استضعفني الخلق، وإن أساء إلي الظالم الحاكم، وإن صار ما صار، لكن أنا أعرف نفسي أنا صاحب حق. أما صاحب الباطل، يا أخي عنده صلافة وقاحة، ما يستحي، هذه عباراتنا كلها يجمعها الله سبحانه وتعالى في كلام قابيل وهابيل. فتقبل، اسمع شوف يقول، يقول فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك. هذا الآخر اللي ما تقبل منه اللي هو قابيل، شو يقول له؟ قال لأقتلنك رأسا، يقول لأخوه أقتله. يا أخي ليش تقتلني؟ أنا ماذا صنعت لك؟ يعني شنو المبرر اللي يدعوك إلى قتلي؟ ألست أخاك؟ أنا مو عضيدك؟ اعتديت عليك؟ أسأت إليك؟ شنو المبرر اللي يدعوك إلى قتلي؟ شنو الصلافة هذه؟ هذا الخط أيها الإخوة، خط الصلافة والحقارة والاعتداء من أهل الباطل، هذا خط ماشي إلى يومنا هذا. الله سبحانه وتعالى أعطانا من هابيل وقابيل الصورة الأولى، المسرحية الأولى، المشهد الأول. يقول شوفوا أنتوا يا بني آدم، شوف هذا أول صراع بين الحق والباطل، لكن ترى هذا استمر، هذا قد يحصل في البيت بين أفراد العائلة، قد يحصل بين الزوج والزوجة، قد يحصل بين الأخ وأخو، قد يحصل بين الجار وجار، قد يحصل بين أمة وأمة، طائفة وطائفة، قد يحصل بين دول دول. يعني لما طاغية العراق احتل الكويت، شنو اللي كان يبرر له أن يحتل الكويت؟ لما غزا إيران، لما حارب إيران 8 سنوات، شنو اللي كان يبرر له؟ يعني ليش؟ شنو ليش؟ بأي مناسبة؟ بأي مناسبة أنت تقود الآلاف من الجند المساكين، عرضتهم إلى نكبة كبيرة وبلاء واسع هنا وهناك، وحرب هنا فتنة هناك، واعتداء على الجيران وعلى العراق، الدماء بكل سهولة. اليوم شفتوه شلون يعني في المحاكمة يدافع عن نفسه ويسمي نفسه أنا أحب الوطن والعراق والمعرف كذا. يعني هالسنوات هذا من الإذلال للشعب العراقي وللأمة العربية اللي كنت تدافع عنها وتحكي باسمها. ليش؟ ليش؟ بأي مناسبة ليش؟ يقول له لأقتلنك. هذا منه الباطل. صاحب الحق يرد عليه، ما يقول له، ما يكلمه بنفس الأسلوب، بنفس اللغة، بنفس الطريقة. ليش؟ لأن أسلوب هذا يختلف عندك، لغة هذا تختلف عندك، وكل إناء بالذي فيه ينضح. ذاك هذا أسلوب صاحب الباطل، معتدي غاشم آثم، أنا مو مثله ولا يجب أن أكون مثله ولا ينبغي أن أكون مثله. لهذا إحنا قلنا ولا زلنا نقول ونكرر، نقول أن الجماعة أيا كان أي جهة، إحنا نعلم أنهم أهل باطل ومعتدون، نعلم أنهم معتدون، هذا الشيء اللي نعرفه. أقول هذولا أتوا إلى مرقد الإمامين العسكريين، فجروا المرقد، إحنا ما يجوز أن نفعل مثلهم، ما يصح أن نسوي مثلهم، ما يجوز بحال من الأحوال أن نفجر المساجد أو أن نعتدي. يعني أولا صاحب الحق ليس هذا أسلوبه، ثانيا الشرع ما يبيح له، الشرع يقول له أن لا تزر وازرة وزر أخرى، ذاك معتدي في ذاك الرسام الراء، أنت تجي في بلد آخر وتفجر وتقتل بهي مناسبة، هذول شنو زلفهم؟ يا أخي إحنا الإسلام ما يبيح لنا الاعتداء على كنائس اليهود ومعابد كنائس النصارى ومعابد اليهود، مراكز اليهود والنصارى والمجوس، إحنا الإسلام ما يبيح لنا الاعتداء عليه بهالطريقة وتفجيرها، فكيف بمراكز المسلمين والمساجد؟ ما يجوز لنا. احنا لا نتعامل بنفس الطريقة، لا يجوز لنا. ايها الاخوة شوف هذا اسلوب القرآن، ابين لك اوضح لك، ما يجوز لنا ان نرد الغلط بالغلط، ان يكون ردة الفعل، ردة الفعل لا ينبغي ان تكون من سنخ الفعل، ان كان الفعل غلط ردة الفعل لا ينبغي ان تكون غلطا مثل الفعل. لو كان هو اعتدى بغلط بأسلوب غلط بطريقة غلط، احنا ما يجوز لنا ان نسوي مثله. انا مو بكيف، الشرع لا يبيح لي ديني، اذا كنت انا ملتزم بالدين عندي قرآن، ديني ما يبيح لي، ما يجوز لي، انا مقيد. يمكن بعضنا يشتهي ان يروح يفجر مركز هنا ومركز هناك ومسجد، لكن دينك ما يبيح لك، اسلامك ما يبيح لك، القرآن ما يجوز له، وإلا تصير فوضى، وإلا كل واحد يعني يتصرف بكيفه، وإلا فليس هناك حق وباطل، الكل يصير باطل، لا في واحد حق واحد باطل. لازم أنت تكون محق. إمامك علي بن أبي طالب سلام الله عليه يتحدث عن معاوية والأحداث اللي صارت ومعركة صفين اللي راح أتحدث عنها إن شاء الله بعد ليلتين ثلاثة، لأن وقعت هالأيام معركة صفين سنتحدث عنها بالتفصيل. الإمام سلام الله عليه كان يقول والله ما معاوية بأدهى مني، لا تتصورون أن معاوية عنده دهاء وعقل وفطنة وخبرة أحسن مني، لا أنا أحسن منه، أنا مو أقل منه، إنما ذاك يغدر ويفجر، يعني مو مقيد، ما عنده لا قانون يتقيد فيه، لا دين يتقيد فيه، لا نظام أنا مقيدني الدين، مقيدني ديني قرآني، أنا متقيد بالمبادئ اللي ألتزم بها، عندي مبادئ أنا ملتزم بها، ما أقدر أسوي مثله، ما تسمح لي مبادئي أن أتجاوز على حقوق الناس، أن يعني أضحي بدماء الأبرياء، أن أتجاوز على الأموال وبيت المال، في نظام في قانون، أنا ملتزم بقانوني، هذا الدين يقيد الإنسان، في دين ولا ما في دين، تلتزم ولا ما تلتزم، أنا عندي التزام ولا ما عندي التزام، إن كنت ملتزما بالدين خلاص ألتزم في كل حال لي أو علي، وإلا أتخلى عن الدين كما تخلى. أرجع للموضوع الأول أيها الأخوة. قال لأقتلنك، زين، واحد فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر رأسا وبدون مقدمات، يقول له لأقتلنك، هذا اللي ما تقبل قربان أخوي. يقول له أنا شنو ذنبي؟ أنت اللي ما تقبل قربانك، أنت اللي ما كنت مخلص، إنما يتقبل الله من المتقين، أنت ما كان عندك تقوى، أنا شنو ذنبي؟ أنا اللي تقتلني، روح كلم الله سبحانه وتعالى. أنت تؤمن أن الله ما تقبل قربانك، فأنا ليش تقتلني؟ وجه كلامك إلى الله، اعتذر إلى الله، تب إلى الله، خليك متقي، توجه إلى الله، الله سبحانه وتعالى يعني حل مشكلتك. أنت مشكلتك بينك وبين الله، مو أنا طرفك في المشكلة، ملتفت؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لو أنت تمد يدك تفجر مقام الإمامين العسكريين، ترى أنا ما أمد يدي وأفجر مسجدك وبيتك وأقتل عائلتك. أنت لو تقتل الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ هنا وهناك، ترى أنا ما أسوي مثلك، أنا هذه ليست لغتي، أنا هذا مو أسلوبي، أنا عندي موازين ضوابط. واحد آثم معتدي يحال للقضاء، القضاء يحاسبه، أما أنا أحمل حزام ناسف أفجر هنا وأفجر هناك وفي العراق وفي السعودية وفي الكويت، ويعني ما خلوا أرض ما أفسدوا فيها، ما عثوا فيها فساد. أي دين هذا؟ أي إسلام هذا؟ أي جهاد؟ والله أنا ما أفهم حقيقة، ما أفهم. أنا أفهم اللي قتلوا الحسين كانوا طامعين بالمال، ابن سعد كان يطمع في ملك الري، شمر بن ذي الجوشن كان يريد ذهب فلوس، يطمعون، هاي أفهمها. أما أن واحد يربط بنفسه بظهره وبطنه حزاما ناسفا فيقتل نفسه ويقتل نساء وأطفال وشيوخ وناس أبرياء، هذه أنا ما أفهمها، والله ما أفهمها. مقام الإمام العسكريين ليش يعني يفجر؟ بأي مناسبة؟ أنتوا شنو استفدتوا؟ مو مستفيدين شيء يا أخي. شوف، بيت الله الحرام فجروا، مو الحي في التاريخ، يعني أريد أن أقول لك أن هذا خط ماشي. الحجاج ابن يوسف الثقفي ضرب الكعبة بالمنجنيق، المنجنيق مدافع ذاك اليوم، كانوا يجيبون آلة حديدية يحطون فيها كرات ضخمة، كرات من صخر من حجارة يلف عليها الخرق، الخرق وتلطخ بالنفط. يعني أنا كنت حد ما قرأت هذا الخبر تاريخيا كنت أتصور النفط شيء جديد، يعني بعدين شفت لا، في التاريخ مكتوب كانوا يلفون الحجارة الصخرة الكبيرة بالخرق ويبللونها يرطبونها بالنفط ويشعلون فيها نار فتصير كتلة من لهب، ثم يقذفونها مسافات بعيدة. ألقى الجهاز اللي يلقي هذه الكرات يسموه المنجنيق، ألقى الحجاج بن يوسف الثقفي مئات الكرات الملتهبة على الكعبة حتى أحرقها وأحرق ستائرها وأحرق فيها من تراث، كان فيها تراث يقولون كان فيها رأس الكبش اللي ذبح لإسماعيل، كان فيها آثار من إبراهيم الخليل وإسماعيل ومن الأنبياء، كان فيها أشياء كثيرة. أحرقوا الكعبة وستار الكعبة وتراث الكعبة وهدموا الكعبة، ومرة أخرى أيضا هدموا الكعبة أشعلوا فيها النار، وبعد ذلك وقبل ذلك، يعني اللي يهدم الكعبة يعز عليه أن يهدم قبر الإمامين العسكريين؟ لا، أنا أسألك سؤال، اللي قتل ذرية رسول الله، قتل الحسين وداس صدره وظهره تحت حوافر الخيل، يعز عليه يهدم قبر الإمامين العسكريين؟ ها؟ هدموا الكعبة، هدموا مسجد رسول الله، هدموا قبور البقيع ولا زالت مهدمة، ونسأل الله أن يأتي اليوم اللي نشوف قبور البقيع أيضا يعاد عليها الصرح الشامخ والبناء العظيم. هدموا قبر الحسين المتوكل العباسي لوحده، هدم قبر الحسين 18 مرة. في بعض المرات هدموا قبر الحسين حتى وصلوا إلى جسد الحسين، وصلوا إلى الجسد. سأذكر لك إن شاء الله في 40 أقرأ لك الرواية، وصلوا إلى جسد الحسين. غير هذه، نبشوا القبور، حتى نبشوا القبور. الزهراء سلام الله عليها، أمس الشيخ تفضل، الزهراء أوصت لأن يعفون موضع قبرها. كثير من الناس يتساءل يقول ليش الزهراء أوصت يعفون موضع قبرها؟ الزهراء بنت رسول الله في المدينة، نعم اختلفوا معها واختلفت معهم، لكن الحين ماتت، ليش توصي يعفون موضع قبرها؟ سؤال، ليش؟ أقول لك ليش، لأن الزهراء كانت تعلم أن هذول وأمثال هؤلاء خط بني أمية وبني مروان مستمر، راح ينبش قبر علي بن أبي طالب، وراح ينبش قبر الحسين، وراح ينبش قبر زيد بن علي، يطلعون جثمانه ويحرقون جثمانه، راحوا ينبشون، مو بس يهدمون القبور، لا ينبشون القبور، يطلعون الجثمان الطاهر، الجثمان الطاهر يخرجوه، يستهينون بجسد الميت. زيد بن علي أيها الأخوة، سأتحدث عنه ليلة 5 صفر إن شاء الله. زيد بن علي أخرجوا جثمانه، صلبوه 4 سنوات، ثم أشعلوا فيه النار وذروا رماده حتى لا يكون له قبر. هم هذول نفسهم، القوم أبناء القوم، هذول خط موازي لخط الحق. هناك خط مثل الحق هابيل، وخط آخر مثل قابيل. سار هذا، انطلق من عهد آدم إلى يومنا هذا، وسيستمر إلى يوم القيامة. نعم الوجوه تختلف، الأشكال تختلف، الظروف تختلف، المناسبات تختلف، وإلا الحقيقة هي هي. الزهراء سلام الله عليها كانت تعلم أنه دولة ما عندهم مانع يجون ينبشون قبرها. زين، إذا نبشوا قبر علي بن أبي طالب سلام الله عليه، قبر طبعا قبر علي بن أبي طالب أيضا كان مجهول، اكتشف بعدين، يعني بقي قبر الإمام 300-400 سنة مجهول، ما يعرفه إلا أولاده وشيعته وخلص شيعته. أيام هارون اكتشفوا قبر الإمام، وإلا ما حد يعرف. ليش؟ لأن لو كان مكشوف في بني أمية كانوا يطلعون جثمان الإمام. الآن يطلعون جثمان زيد رجل، يطلعون جثمان علي بن أبي طالب والعياذ بالله، علي بن أبي طالب رجل، يظهر جسد الحسين سلام الله عليه، الحسين رجل. لكن لو نبشوا قبر فاطمة وظهر بدن الزهراء السيدة، هذه ما تتحملها، يعني لا الضمائر لا القيم لا المبادئ. عرض رسول الله، بنت رسول الله، لو نبشوا قبرها واعتدوا عليها وظهر بدنها، يعني هذه شلون واحد يتحملها؟ يعني لازم تتزلزل الأرض وتنطبق السماء على الأرض. لهذا أمرت بإخفاء قبرها بأبي وأمي، يعني هي تعرف هالبيت مظلوم، العشرة مظلومة وأتباعهم. فلو تقيس المعاصي اللي حصلت في التاريخ تهون يعني قضية الاعتداء على مرقد الإمامين العسكريين. مرقد الإمام العسكريين يعاد بناءه، لكن هذا أسلوب الظالم يعني. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك، لا حتى لو قتلتني لو اعتدت علي أنا ما أسوي مثلك، ديني ما يسمح لي، مبادئي ما تسمح لي، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. أنت ما تخاف الله، أنا أخاف الله. أنت لا تتقي الله، أنا أتقي الله. أنت ما تخشى الله، أنت ما تحسب لله حساب، أنت ما لك لله سبحانه وتعالى في نفسك مكانة، أنا الله له مكانة في نفسي، أحسب حساب الله، أعرف أن وراي قبر وموت وحشر ونشر وقيامة، أنا عندي دين، أنا متمسك بمحمد وآل محمد. أنت غير، أنا غير، إحنا نختلف، نختلف في المشرب، في المأكل، في المسلك، في التصرف، أصلاً الحليب اللي شربناه من أمهاتنا يختلف، أنا وأنت نختلف فيه كثير، أنت غير وأنا غير. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت يدك لتقتلني، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. بالنتيجة شنو صار؟ يقول فطوعت له نفسه قتل أخيه. نفسه شنو سوت؟ نفس الخبيثة، نفس الأمارة بالسوء، نفسه مو عقله، عقله ما يأمر بالسوء والشر، هذه نفسه اللي يلعب فيها الشيطان، نفسه الخبيثة طوعت له، جعلت الأمر الشديد طيعا هينا لينا، سهلت له انه يلا قتله وتخلص منه. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. بعدين بعد ذلك شنو؟ فأصبح من النادمين أو الخاسرين. أقول أيها الأخوة هذا أسلوبهم لكن ليس أسلوبنا، احنا غير. واحد يسألني قبل كم يوم، أنا كنت هناك عند العتبات المقدسة، يسألني بالتليفون، يتساءل في التليفون، يقول لي يا سيدنا شلون دولة تسمح لهم نفوسهم أن يعتدوا على مرقد الإمام العسكري؟ يعني هذا الاعتداء كمن قتل الإمامين العسكريين، يعني هذا الشخص اللي يفجر مقام العسكريين لو كان يشوف العسكريين الإمام الهادي والإمام العسكري ما عنده مانع يقتلهم يعني. قلت له ما عنده مانع. قال كيف يعني؟ شلون؟ يقول احنا نشوف سيد من عترة رسول الله نستحي نعاين في وجهه، هذولا كيف تسمح لهم نفوسهم هكذا؟ قلت له انت غير، هو غير، انت شربت ولاء آل محمد من ثدي امك، انت شربت حب علي بن ابي طالب، رضعت ذلك في لبن امك، انت ابوك من اولياء علي وآل علي، محب لرسول الله وعترة رسول الله، احنا فتحنا عيوننا، نحن واباؤنا واسلافنا وامهاتنا، ابا عن جد، اما عن ام، احنا فتحنا عيوننا بالولاء لآل رسول الله، لعترة رسول الله، احنا غير، احنا شربنا منهم، اخذنا منهم العطف والرفق والاخلاق الفاضلة والايمان والصدق. اذا كان واحد متمسك بالنبي صلى الله عليه واله أو بعترة رسول الله أو بقيم القرآن، ما يتربى هكذا يعني ضال مضل فاسق عند في قلب قسوة شديد. ما يمكن، هذه ليست أخلاق المسلمين. القسوة هذه القسوة ناتجة عن شنو؟ شوف القرآن، مو أنا أقول لك، شوف القرآن يحكي لك في آيات علم النفس أيها الأخوة، آيات تتعلق بعلم النفس في القرآن الكريم، شوفها. منها الآيات اللي تتحدث عن القسوة. القسوة من وين تجي؟ يتحدث عن بني إسرائيل القرآن الكريم، يقول أنتوا سويتوا كذا، قتلتوا الأنبياء، خالفتوا أوامر الله، مزقتوا التوراة، كفرتم بالله، عبدتم العز. بعد هالمآثم لما تراكمت الذنوب والمعاصي والمآثم في نفوسكم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني القسوة ناتجة عن تراكم الآثام والمظالم. في آية أخرى يقول فويل للقاسية قلوبهم، في آية أخرى يقول فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. هذه قسوة شدة طغيان فساد. أنا وأنت وأي مسلم صاحب ضمير لما شفنا رأينا الصنم اللي فجروه في أفغانستان احنا ما رضينا، ما نرضى. ليش؟ صحيح هو صنم، لكن ما حد كان يعبد هذا الصنم من دون الله. هذا كان شيء تراث قديم أهل البلد كانوا يحتفظون فيه كتراث قديم عندهم تاريخ. تجي إلى هذا التراث تفجره وتخربه، لما فجروا الطالبان يعني رأيتم سمعتم، ما احنا ما رضينا ولا نرضى حتى يومنا هذا. الاعتداء على الأمم الأخرى على أهل الذمة، يقول لك أخرجوا النصارى الكفار من بلاد المسلمين. زين لما أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وآله ليش ما أخرجهم؟ كانوا في بلاد المسلمين. يقول من آذى، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله من آذى ذميا فليس مني، من آذى ذميا فقد آذاني. شوف الحديث أيها الأخوة، هذا الحديث يرووه أصحاب الحديث، أرباب الحديث، كتب الحديث ترويه، شوفه تأكد منه. من آذى ذميا، الذمي منه؟ الذمي غير المسلم ساكن في بلاد المسلمين، مسيحي ولا يهودي، المهم من أهل الذمة، يعني في ذمة الإسلام، عايش تحت راية الإسلام، تحت حماية المسلمين، جارك هذا مواطن. الرسول والإسلام وقيم الإسلام لا ترضى بإيذاء الذمي والاعتداء على معابده ومراكز عبادته. فكيف مرقد الإمامين العسكريين؟ هذا المرقد التاريخي اللي أنا كان بودي الليلة أتحدث عن تاريخه، لكن الآن يضيق بين الوقت، أذكر لكم على عجل على عجل. هذا المكان يا الأخوة، مرقد الإمامين العسكريين، هو في الأساس بيت الإمام الهادي، الإمام علي بن محمد ابن علي الرضا ابن موسى بن جعفر ابن الصادق جعفر الصادق ابن الباقر ابن علي بن الحسين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، الإمام العاشر من أئمة أهل البيت علي الهادي الملقب بالهادي، أبوه الإمام الجواد المدفون في بغداد. الإمام الهادي استقدمه الخليفة العباسي إلى سامراء، راح سكن في سامراء، اتخذها عاصمة، استقدمه من المدينة، أرغمه قال له لازم تجي في سامراء. فالإمام جاء إلى سامراء، لما دخل سامراء الخليفة قدم له قصر بيت ضخم من البيوت الجديدة. الإمام اعتذر منه، قال له شوف أنا لو تسمح لي تأذن لي ما أجلس في هالبيوت اللي يعني القصور اللي عندك. قال لي إذن وين تسكن يا ابن رسول الله؟ قال لي أنا جايب دراهم شوية فلوس لو تسمح لي أشتري بيت لنفسي. قال بكيف؟ راح اشترى الإمام بيتا قديما من بيوت سامراء، مو من القصور الجديدة، قصور الخليفة، بيت مال المسلمين، لا من فلوسه الخاصة الطاهرة المطهرة اشترى بيت ب400 درهم سكن فيه الإمام، بيت متواضع صغير سكن فيه، عاش فيه، ملأ الدنيا خصوصا سامراء ملأها فضلا وعلما. ثم استشهد الإمام في هذا البيت، تس إليه السم، استشهد ودفن في نفس البيت. ثم عاش فيه ولده الإمام الحسن العسكري، واستشهد فيه بالسم ودفن فيه، وولد في هذا البيت الإمام الحجة المهدي المنتظر. أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه، وغاب في هذا البيت. إذن هذا البيت حوى 3 من الأئمة الطاهرين، الإمام الهادي علي الهادي، وولد الإمام الحسن العسكري، وغيبة شهد هذا البيت ولادة وغيبة الإمام الحج المهدي المنتظر. هذا كان بيته متواضعا، إنما المكان بالمكينة أيها الأخوة. المكان العرب قالوا قديما، قالوا المكان بالمكينة. الآن أنت تجيب أعظم قصر لكن ما تعرف منه فيه، الناس ما يدرون من هذا، يمكن واحد غني هنيئا لأرباب النعيم نعيمهم. لكن جيب بيت صغير، الحين هاي الحسيني، هذه الحسينية بناء قديم، شقيد يتوافدون إليها كل سنة، كل سنة من يوم بنائها تأسيسها لحد اليوم، كم من مليون إنسان داخل هنا؟ ليش الناس يقصدون هذا المكان؟ لأن هذا المكان منسوب للإمام الحسين، مكان شريف، مكان مقدس، بيت بيت واحد عالم تقي ورع عظيم، الناس يجون، وإن كان متواضعا وإن كان صغيرا وإن كان خرابة، المكان بالمكين. بيت الإمام الهادي بيت متواضع صغير، الخليفة بنى قصور دور مؤسسات. اليوم أيها الأخوة كل هالدور والقصور الشوامخ والبيوت الكبيرة الضخمة العالية كلها زالت، ما لها وجود في سامراء، تغيرت البلاد ومن عليها، إلا هذا البيت الصغير المتواضع اللي اشتراه الإمام الهادي ب400 درهم وسكن فيه، ثم سكن فيه ابنه العسكري، وولد فيه الحج المهدي المنتظر، وغاب فيه. هذا البيت يمثل قبر الإمامين العسكريين، مرقد الإمامين العسكريين، وهالقبة اللي هدموها هذه أكبر قبة من القباب التي على العتبات المقدسة في العراق، أكبر قبة، وكان يعلوها هذه القبة 72 لبنة ذهبية، 72 قطعة مذهبة عليها ذهب، هذه كانت تعلو القبة اللي تناثرت الآن مع الأسف، تناثرت وتهدمت. هذا المقام ازداد عزة يوم بعد يوم، شرفا يوم بعد يوم. ملوك بني العباس راحوا، خلفاء بني العباس انتهوا، آثارهم دورهم قصورهم راحوا لا مزبلة التاريخ، لكن بقي الإمام الهادي والعسكري علمين شامخين يتعاظم أمرهما يوما بعد يوم. أي سلطان يجي يروح يزيد المكان بناء، ذاك يجي يوسع الصحن، هذا يجي يوسع التربة، هذا يجي يذهب القبة، ذاك يجي يذهب المنار. يتقربون إلى الله ملايين البشر، تتقرب إلى الله ببناء قبل الإمامين العسكريين. انت شوف هذا اللي يهدم شلون وزنه عند الله وعند الناس. لما تكون الملوك والرؤساء والشعوب والملل يتقربون الى الله ببناء هذا المقام الشريف، بعدين يجي واحد يهدم. انا يعني سمعت خبر موثوق طبعا، سمعت ان هذول يعني دخلوا الحرم وضعوا متفجرات حول الضريح ثم فجروا المكان، فأحدثوا فجوة، الضريح انهدم، أحدثوا فجوة بعمق 3 أمتار. يعني أنا ما أدري وصلوا إلى القبر ولا ما وصلوا، إنما عمق 3 أمتار فجروا، ثم بعد دقائق انفجرت القبة وتناثر اللبنات الذهبية اللي عليها، وحصل هذا يعني حصلت هذه الفاجعة المؤلمة التي تحز في نفوسنا ونفس كل إنسان شريف. مقام الإمامين العسكريين أيها الأخوة ما كان للشيعة، كان في سامراء. سامراء أهل سامراء سنة، هم اللي كانوا يرعون ويقومون بخدمة هذا المقام منذ 1000 سنة. بل أقول لك شيء، الخدم اللي في مرقد الإمامين العسكريين سادة لكن من بني العباس، آباءهم أجدادهم بني العباس انتهوا ما يعرفونهم، لكن صاروا خدم لمرقد الإمامين العسكريين، سادة من أولاد بني العباس، عباسيين مو علويين. هذول السادة اللي في سامراء أكثرهم عباسيون وليسوا علويين، أولاد خلفاء بن العباس، ملوك بن العباس، صاروا يتشرفون بخدمة مقبر الإمامين العسكريين، مرقد الإمامين العسكريين. أي شرف أعظم من هذا؟ أن ذرية الخليفة والملك والسلطان يصير خادم لمن؟ لقبر هذا الشخص العظيم. أي شرف هذا؟ أي مقام هذا؟ أي منزلة هذا؟ هاي العظمة التي منحها الله ما يهم أيها الأخوة، والله ما يهم. هذه يعني الأبنية يعاد بناءها، العراق يعمر إن شاء الله، مرقد الإمامين العسكريين الآن تفضل أمير الكويت حفظه الله تبرع بصفته رئيس الدولة ملايين تبرع بها لبناء مقام العسكريين. بلدية نيويورك تقدمت بطلب لتبني مقام العسكريين. إيران تقدمت بطلب، الدول الإسلامية تقدمت، العربية غير العربية، العالم كله اليوم يبني مقام العسكريين. سيقوم بناء شامخ، صرح عظيم، أقوى وأجمل وأعز وأكثر قيمة من البناء القديم. هذا البناء مو مشكلة، تبنى المساجد، كل مكان انهدم مرقد الإمام العسكريين غير مرقد الإمام العسكريين، البناء أيها الأخوة يقام سهل، والإعمار إن شاء الله يعني يأتي اليوم اللي ندخل إن شاء الله العتبات المقدسة نشوفه على أحسن ما يكون. إنما ينبغي أن تبنى النفوس، تعمر النفوس. البناء سهل، لازم النفوس تتعمر. النفوس التي يعني جبلت على الغدر، النفوس التي امتلأت حقدا على آل رسول الله، النفوس التي تسمح لنفسها، أصحاب النفوس اللي تسمح لنفسها أن تفجر مقام الإمامين العسكريين، هذول ما عندهم مانع، يسمحون لأنفسهم غدا أن يمزقوا القرآن. مقام العسكريين كان بيد السنة ولا زال، مقام الإمام العسكريين منظمة اليونسكو الأمم المتحدة ترعى ذلك رعاية معنوية وليست مادية. هذه حضارة، والحضارة لا تخص قوم دون قوم وطائفة دون طائفة. أنت لو تجد حرارة في الصين سور الصين يخصك أيضا، ولو أنك لست صينيا ولست بوذيا، أنت عربي ولا هندي ولا فارسي مسلم مسيحي، إنما هذه حضارة، حضارة بشرية لازم تعتز بها. إن كان أنت ما تقدر تعتز بها وتخدم بها خلي غيرك يعتز بها. مرقد الإمامين العسكريين بالله عليكم، أليس مرقد الإمامين العسكريين أشرف من سور الصين؟ العالم كله بكى على الصنم اللي فجروه في أفغانستان، أليس مرقد الإمامين العسكريين أشرف وأفضل من صنم المجوس أو البوذيين في أفغانستان، الصنم القديم اللي كان بالجبل؟ ها؟ هذه حضارة البشر، الحضارة الإنسانية، ما تخص الشيعة. نعم الشيعة متمسكين بأهل البيت مراقدهم، لكن هي كحضارة تخص العالم، وكتاريخ تخص المسلمين والعرب. لكن أين العقول؟ من لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. هذا اللي في بلدك سواء في العراق ولا في الأردن ولا في السعودية ولا في الكويت ولا هنا وهناك، في بلده يقتل إخوانه، يجي يفجر الشرطة. ليش؟ لأنه شرطي، لأنه جاي يخدم البلد، جاي يعمل على استتباب الأمن. ليش تقتله؟ ليش تفجره؟ ليش هالقسوة إراقة الدماء؟ ليش؟ وين العقل؟ وين الضمير؟ أين الإنسانية؟ وين شنو هالنفوس هذه؟ أي نفوس هذه؟ وين راحت العقول؟ ما في قلوبهم، ما في حياة يا أخي. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. نكتفي بهذا اليوم. الأسرة دخلت الشام، أسرة الحسين دخلت الشام، سألوا الإمام زين العابدين بعد واقعة الطف بسنين، واحد قال له سيدي أي البلاد كانت أشد عليكم؟ كربلاء اللي قتل فيها أبوك الحسين، ولا الكوفة اللي أدخلوكم سبايا، ولا الشام؟ فقال ثلاثا بأبي وأمي، الشام 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 الشام. شفنا فيها الذل والهوام، الناس كانوا في طرب مستانسين فرحانين، الكوفة غير وكربلاء غير. أدخلونا من باب الساعات فجرا، صرنا في مجلس يزيد ليلا المغرب قريب المغرب آخر النهار، يدورون بنا في أسواق الكوفة وأزقتها، يقول المنظر شون منظر شون يدورون بكم يا ابن رسول الله؟ يقول بخلين الرؤوس في المقدمة، الناس ينظرون إلى رأس أبي الحسين ويرمونه بالحجارة، ثم يلتفتون فينظرون إلى وجوه عماتي وأخواتي. يقول اللي عالمني اللي أحزنني أن الناس ينظرون إلى وجوه عماتي وأخواتي، بنات رسول الله حرائر أمير المؤمنين ينظروا إلى وجوههم. صاح الإمام، ها واحد المنهال بن عمرو أو سهل بن سعد، قال له تعال هذه دراهم أعطيها لصاحب الرؤوس خليه يجي بين المحامل. قال له ليش يا ابن رسول الله؟ قال والله لقد خزينا من النظر إلينا، ينظرون إلينا، هتكت حرمتنا. تألم رسول الله. أي أما مولاتنا زينب فإنها التفتت إلى الرأس الشريف، تخاطب تقول له يا حسين، يا حسين راسك حين شفته متى بين يدي يزيد وهو ينكث ثنايا أبي عبد الله بقضيب الخيزراء. نادت يا حسين راسك حين شفته يا خويا تلعب عصا يسيد على جفده. ذاك الوكيد وجهي لطمته يا خويا صديت لبحرقه وندهته. صديت لبحرقه او ندهت يا شلت يمينك يا الضربت يا ويلي شلت يمينك يا 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 ضربت. اسالك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم كل ولي، اقرأ معي هذا الدعاء للإمام الحجة للفرج إن شاء الله لنا وللمؤمنين وللإمام المهدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، المرضى المنظورين ألبسهم ثوب العافية. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. جماعتي الحاضرين المؤسسين لهذا المأتم، تقبل عملهم واقض حاجاتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.